بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في محكم كتابه في سورة الأحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. صدق الله العلي العظيم. لا زال الكلام أعزائي المشاهدين على معركة الخندق، وأسئلة نطرحها على سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا بك.
أهلا بكم وسهلا.
الله يعطيكم العافية.
عافاكم الله.
سماحة الشيخ، يعني تكلمنا في الحلقة الماضية على يعني دور اليهود وأبي سفيان في موضوع تجميع القوى، وتكلمنا على بعض سجايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبادئه في إدارة الحرب والإقدام عليها والإحجام عنها. نتكلم في سؤالنا الأول سماحة الشيخ حول يعني نفس المعركة التي سميت بالأحزاب، التي هي الخندق، ليس سميت بالأحزاب، وواضح لأنه نظرا لتجميع هذه القوى ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. ما هي هذه الأحزاب ومن هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه المعركة التي كما تفضلت سميت بالأحزاب لأنه قد حشد فيها من القوى الكثيرة لأجل قتال النبي والمسلمين في تلك الفترة من الزمن. والذي نقل إلينا خبر هذه التسمية هو القرآن الكريم، وأنزل سورة كاملة في الكتاب المجيد وسميت بسورة الأحزاب. من حيث الأحزاب والقوى، لأنه كلمة الحزب ليس المراد منها كما هو المصطلح اليوم، الحزب هو المراد فيها القوى والعشائر والقبائل والقوى التي كلها ساهمت في مثل هذه المعركة. إذا نظرنا إلى هذه القوى لوجدنا أن الرأس فيها هم اليهود وقريش، يعني أهل مكة، لأنه كما أسلفنا سابقا بأن اليهود هم الذين جاءوا إلى مكة المكرمة وحرضوا أهلها واستنفروهم لقتال النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكما أيضا ذكرنا أن الغاية والهدف الأساس من هذه المعركة هو قتل النبي صلى الله عليه وآله. فإذا رأس الحربة في المعركة من الجهة المواجهة للنبي صلى الله عليه وآله كان اليهود وأهل مكة. من اليهود خرجت عدة قبائل وجاءوا إلى قبيلة غطفان كما تحكي الروايات، ومن هناك إلى مكة المكرمة. فخرجت قريش بحسب ما جاء في الروايات، خرجت قريش 4000 رجل، وكان حامل لوائها هو عثمان بن أبي طلحة، وكان قائد المشركين هو أبو سفيان نفسه الذي تزعم جيش المشركين الخارج من مكة، وكان معهم أيضا 300 فارس و1000 بعير. وخرج بنو سليم، هذه القبائل التي خرجت إلى جانب قريش، ومعها 700 رجل يقودهم سفيان بن عبد شمس
من كل حدب النصر.
وخرج بنو أسد وكان قائدهم طلحة بن خويلد، وبنو فزارة وهم 1000 يقودهم عيينة بن حصن. وخرجت أيضا قبيلة أشجع ومعها 400 مقاتل، وخرج الحارث بن عوف في بني مرة وكانوا حوالي 400 مقاتل. والحاصل جيش المشركين، حاصل هذه القوى والأحزاب التي قاتلت النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما تجمع مصادر التاريخ كانوا حوالي 10,000 مقاتل.
في قبال؟
في قبال هنا اختلفت الروايات. أعلى رواية ذكرت يعني أعلى نسبة أن المسلمين كان عددهم 3,000 رجل، والبعض يقول لا كانوا حوالي 700، وهناك روايات بأنه كانوا 1,000. وطبعا من ذهب إلى هذا الرأي ذهب إليه معتمدا على بعض الوثائق التاريخية التي منها أنه في ذكر يعني في الكتب التاريخ التي ذكرت كرامات النبي صلى الله عليه وآله، واحد من الكرامات التي ذكرت للنبي أنه كيف أطعم جيشا بكامله من وعاء واحد، وذكرت هذه الروايات التي تحدثت عن هذه الكرامة أنه كانوا تقريبا حوالي 1,000 رجل. إذا أخذنا بعين الاعتبار
يعني, يعني في أحسن الأحوال كانوا ثلث عدد
أحسن
عدوهم
نظرة تاريخية تقريبا. واحدة، لأن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان 5,000 شخص. كيف يمكن أن يكون مع النبي 3,000 مقاتل؟ فلابد أن يكون
قد يكون ظهر منهم الخمس يعني
ألف. طبعا هذا بالحد الأعلى 1,000. لذلك ما كان في تكافؤ في العدد.
سمع شيخ في تعريف المفاهيم، يعني عرفتم الحزب بأنه قد لا يكون يعني مجتمع من الأفراد فقط، يعني قد يكون مثلا يجمعهم الهدف، تجمعهم الكلمة، الحركة الواحدة، العقيدة مثلا،
الهدف
الواحد. يعني قد لو تفرقت الجماعات في كل اتجاهات
تجمعهم
اتجاهات متباعدة، يجمعهم المصلحة الواحدة أو الكلمة الواحدة، يكون ذلك نسمي ذلك حزبا. طب هذا الحزب كيف يعني كيف النبي عمل وخطط، أو ما هي السبل التي اتخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدفاع عن المسلمين وعن المدينة التي كانت تشكل يعني آنذاك معقلا للمسلمين، وكيف يعني واجه ذلك، كيف حماها في قبال ذلك الحزب وإن تفرق في يعني أصقاع الأرض، ولكن الكلمة الواحدة تجمعه فيصبح حزبا واحدا.
هنا وكما في كل واقعة ومعركة بل في كل حادثة تتجلى الشخصية العظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وآله في كونه ليس فقط رسولا من عند الله ومبلغا لكلماته ولآياته الكريمة، بل هو قائد سياسي واجتماعي واقتصادي، وقائد أيضا على المستوى العسكري. كان النبي صلى الله عليه وآله دائما على حذر، ويحاول دائما أن يرمي ببصره إلى أقصى القوم من أجل معرفة ما ينويه العدو وما يقوم به من مخططات. لذلك النبي كان له ما يسمى بالجواسيس الذين كانوا ينقلون له الأخبار من كل حدب وصوب، وكانت تأتيه أخبار مكة وأخبار اليهود وما يهيئون له. لذلك المرويات التاريخية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله علم بهذا الخبر وبحشد القوى وبتجمع جيش الأحزاب وما فعلته اليهود وقريش من أجل القتال، وقبل أن ينطلق ويتجهز الجيش لغزو المدينة المنورة التي كان النبي والمسلمين معها فيها مجتمعون، كل الأخبار كانت قد وصلت إلى النبي. كيف يواجه النبي؟ هنا كعادته أيضا أنه جمع أصحابه وأشار عليهم بأن الأمر كذا وكذا، ماذا تفعلون؟
وللإشارة كان علمه سمع شيخ يعني عن استعلام
طبعاً.
في موضوع العيون والتي طبعاً. كانت له ليس طبعاً. في موضوع الغيب يعني.
هناك بعض الروايات تشير إلى أن الذي أخبره بذلك
جبرائيل
هو جبرائيل عليه السلام. هنا يمكن الجمع بين الأمرين.
نعم.
يعني النبي يتعاطى مع الناس بحسب عقولهم ويفعل هذه الأمور بحسب الموازين الدنيوية، هذا لا يمنع عنه أو لا يحجب عنه أخبار السماء، فيعلم بهذه الأمور من جبرائيل عليه السلام ويعلم من خلال
أعوانه. لكن لابد أن يكون أن يكون هناك فرق سمح شيخ يعني بين استعلامه من خلال عيونه أو ما بثه من يعني
كما في هدف تربوي. لا، في هدف تربوي النبي لابد أن يمارس حياته الطبيعية يعني أمام الناس يمارس الحياة الطبيعية التي يؤدي فيها دوره كقائد. القائد لابد أن يعلم أتباعه ماذا يفعل وأن هناك عدو يتربص بهم، هل أنه يسكت عنه يتركه أم لا، أنه لابد أن يبث العيون ويكون عنده مراصد عسكرية ويبعث أشخاص لأجل أن تنقل له كل هذه الأخبار. النبي صلى الله عليه وآله في حياته الطبيعية مارس دوره كإنسان كشخص، لذلك هذا الأمر الغيبي هو شأن خاص به لا علاقة للبشر.
يعني هذا حاله سمح شيخ، يعني حال الجندي في المعركة تارة الله تعالى ينزل عليه يمكن الملائكة حتى تنصره، وتارة لا يتركه وشأنه،
عليه أن يعتمد على قوته الطبيعية،
يعتمد على الأسباب الطبيعية. نعم نكمل في موضوع السبل والخطط التي اتخذها النبي
هنا بالنسبة للخطط. البعض أشار على النبي أن يبقى في داخل المدينة ويتحصن في الداخل، والبعض الآخر أشار إلى أنه نخرج خارج المدينة. فإذا انقسم المسلمون إلى فريقين، فريق يطالب بالبقاء في داخل المدينة لأجل الدفاع عنها من الداخل، والبعض الآخر لا يقول نخرج إلى الخارج.
إلى أن نستعلم يعني استقرار الرأي،
استقر الرأي هنا
أنه
يخرجون إلى حدود المدينة. إلى حدود المدينة، وهنا بدأت بموضوع الخندق وتسميت، كما قلنا بأن المعركة سميت معركة الأحزاب نسبة للقوى والأحزاب التي احتشدت لقتال النبي، سميت أيضا هذه المعركة بمعركة الخندق نسبة للخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة من أجل التصدي لجيش المشركين.
في هذا الموضوع ما هو المشهور سمح شيخ بأن الخندق يعني أو فكرة حفر الخندق كانت فكرة سلمان الفارسي عليه السلام. لنتكلم حول هذا الموضوع، يعني أولا نتكلم جغرافيا، أين موقع الخندق؟ وين كان هذا الخندق؟ كيف كانت هذه الفكرة، فكرة حفر الخندق؟ شو كان دور النبي عليه السلام في استنهاض المسلمين في هذا الموضوع، لأنه عمل شاق بالنهاية، حفر خندق حول المدينة يعني شغلة مش طبيعية ومش سهلة، خاصة
هلا
بس تعرف قديش كان الخندق يعني كمان مش شوي يعني كان قليلا أو صغيرا. فكيف يعني ضعنا سمح الشيخ في جو هذا الموضوع؟
إذا هنا عدة نقاط. نبدأ بالنقطة الأولى،
موقع
قبل الموقع حفر الخندق، فكرة الخندق فكرة. من أين جاءت الفكرة؟ المشهور أن الذي أشار على النبي بحفر الخندق وهذه كانت فكرة جديدة، لدرجة أنه عندما جاء جيش المشركين ورأى ما رأى هاله هذا الأمر واستغرب وتعجب ولم يكن متوقعا مثل هذا الأمر. المرويات تشير إلى أنه كما هو مشهور إلى أن الذي أشار على النبي صلى الله عليه وآله بحفر الخندق هو سلمان الفارسي، وينقل عنه هذه الكلمة أنه قال إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا حوله أو حولنا. فأعجب النبي وأعجب المسلمون بهذا. هذا قول. قول آخر يشير إلى أنه لا، الذي ابتدع فكرة حفر الخندق والذي أشار على المسلمين وكان هو الرأي وهو يعني طرح هذا الرأي هو نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله. فالذي أشار على المسلمين بحفر الخندق وهذه الفكرة الإبداعية كانت من النبي صلى الله عليه وآله وتؤيدها الشواهد. نحن لا نريد أن ندخل في هذا السجال سواء كان النبي أم كان سلمان، كانت فكرة جديدة وجديرة بالاهتمام، وهنا قبل بها النبي وقبل بها المسلمون واستعدوا لحفر الخندق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذا أردت يعني كشاهد في بين يدي نص أنه كلام بين النبي وأبو سفيان، وأما قولك النبي عم بيقول لأبو سفيان أما قولك من علمنا الذي صنعنا من الخندق فإن الله ألهمني ذلك.
هذا النص واضح.
نص واضح.
قبل أن انتقل إلى النقطة الثانية سمح شيخ، يعني كيف تنظرون إلى يعني وجود أصحاب الأفكار؟ بالتالي في النبي عليه السلام يجمع يعني جيشه من المطيعين المنقادين المزودين الصيد الكمات يعني من حيث القوة البدنية، وأيضا يجمع يعني جيشه من أصحاب الأفكار والإبداعات. قديش أيضا هذا عامل قوة للجيش.
كل معركة تحتاج إلى فكر نظري وإلى فكر عملي، كما تحتاج إلى ما تفضلت إلى رماة وأصحاب خبرة بالقتال، أيضا تحتاج إلى من يعد الخطط لأجل المواجهة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله إنما كان ينتصر لأنه كان يعتمد على هذين العنصرين الأساسيين، عنصر التخطيط وعنصر المواجهة العملية. هذه كانت من مواقع قوة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية نجي ولا في شيء قبل؟
لا يا فيك ما استشهد بس بكم آية إنه بقصة بلقيس عندما يعني ألقي إليها كتاب كريم
قالت إنه
فقالت إن بمعنى إنه إنه ألقي إلي كتاب كريم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أتوني مسلمين. فقالت لهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني الأمر كله بيقول القوة والبأس وأيضا موضوع الفكر.
وزاده الله بسطة في الجسم
والعين. نعم وهذا كمان أيضا يجتمع في
القوة البدنية والقوة الفكرية.
نعم.
النقطة الثانية إذن هي موقع الخندق. كان الموقع هنا سنذكر بعض المصطلحات أو الأسماء والمفردات التي مضطرين نحن تسميتها، ولكنها كما تقول الروايات أنه كان الخندق ما بين جبل بني عبيد بخربة إلى راتج.
نعم.
وين هذه المناطق؟ بتقول من الجهة الغربية والشمالية للمدينة المنورة. هذه كانت منطقة الخندق، والآن هو مكان معروف. هناك المساجد السبع الموجودة في المدينة التي كانت على الخندق. النبي صلى الله عليه وآله جعل لهذا الخندق الكبير أبواب، وجعل على كل باب حرس. سنتحدث عن هذا الفكرة لأنها تحتاج إلى حديث مطول. أما من جهة النقطة الثالثة هو حجم الخندق. حجم الخندق
حجم قدك؟
طول الخندق كان 5000 ذراع
يا لطيف،
وعرضه 9 أذرع. يعني بتحكي بخمسة آلاف ذراع بعرض 9، وعمقه 7 أذرع. هذه إذن يكشف لنا أن الخندق ما كان أنه والله مجرد خندق بسيط.
نعم.
استمر العمل فيه كما سنشير إلى أنه بعض الروايات بتقول أنه بقي شهر، لكن الأرجح أنه بقي أياما معدودة. وعمل فيه المسلمون ليل نهار وتعبوا تعبا كبيرا،
وشارك النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم
بلا شك وأيدهم بجنود لم تروه.
نعم.
أما مدة الحفر هذه النقطة الثالثة. مدة الحفر قلت أنا نبدأ من 6 أيام إلى شهر، ولكن الأقرب بحسب تتبع للروايات أنه ما تجاوز 10-12 يوم. يعني إذا جمعنا بين كل الروايات المتعددة والمختلفة في مدة حفر الخندق يمكن أن نقول أن الخندق استمر الحفر فيه من 10-12 يوم. الشدائد التي واجهها المسلمون كان ذلك الوقت الذي قام به المسلمون بحفر الخندق بغض النظر أيضا عن موضوع الآلات والوسائل، التي كان موسم جفاف وعام مجاعة، وكان الناس في تعب شديد. لذلك عملية الحفر يعني صاحبها، يعني عملية حفر الخندق صاحبها وجود جو نفسي ومعنوي مهبط للعزائم. على الرغم من ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله مارس دورا قياديا تجلى بوجود قائد عظيم. هذا القائد من الذي فعله؟ أبى وأصر إلى أن يكون جنبا إلى جنب مع المقاتلين في حفر الخندق. وحتى أنه كانوا يتضورون جوعا ولم يكن جيش المسلمين عنده ما يملك من قوت ومن طعام، وكان النبي بعض الأحيان هو أصحابه بشدوا على بطنهم شيء من الحجر حتى يقاوم الجوع. النبي صلى الله عليه وآله نجده ينزل إلى الساحة ويقف معهم ويحفر معهم وينقل التراب والأحجار كما كانوا يفعلون. أما المنافقين يعني بالوقت الذي نحن نشاهد فيه أن هناك فئة تساند النبي وتقاتل إلى جنب النبي وتعمل ليلة نهار مع النبي وتؤازر هذا النبي، كان في دائما وسيبقى دائما في فئة منافقة.
يعني لم يستجب كل عديد الجيش
لهذا. استجابوا ظاهرا،
استجابوا ظاهرا
في بعض، في فئة من المسلمين كان عملها دور التثبيط للعزيمة. هؤلاء الذين هم يمكن وصفهم بالمنافقون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عنهم بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم كما ورد في سورة النور. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات بتحكي عن تلك الفئة المؤمنة اللي كانوا أثناء النهار يعملون. بيصير واحد بعض الأحيان عنده عمل خاص بده يستأذن النبي من أمر، عنده حاجة بده يقضيها، هؤلاء كانوا يأتون إلى النبي ويستأذنون ويطلبون الإذن منه من أجل أن يذهبوا إلى حاجتهم الخاصة. بينما الفئة الأخرى اللي هم المنافقين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هؤلاء الذين كانوا من خلف النبي، مثل ما يقولوا إذا كان النبي دار ظهره يتسللون ويخرجون من أرض المعركة اللي هي صار فيها المعركة، ويهربون ويتسللون ويقومون بتثبيت العزائم لأجل أن لا يكمل المسلمون هذا العمل الشاق. بعد في نقطة إذا سمحت لي، وهي موضوع التسمية المشهورة أو ذلك القول الذي اشتهر على لسان النبي عندما قال عن سلمان الفارسي: سلمان منا أهل البيت. سلمان كان رجل قوي وصاحب قوة، وكان عمله في الخندق عمل جبار، يعني فضلا عن ابتداعه للفكرة إذا نسبنا إليه هذه الفكرة. المسلمون عندما افترقوا فرق لحفر الخندق كل يريد سلمان، هذه الفئة تريد سلمان وهذه الفئة تريد سلمان، فوقف النبي واستبقاه لنفسه واستخلصه لنفسه وقال: سلمان منا أهل البيت. لكن الذي ينبغي أن نشير إليه إلى أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول هذه المقولة ويضم سلمان إلى أهل البيت عليهم السلام ويرفعه إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة العظيمة والجليلة، هل لأن سلمان ابتدع فكرة الخندق أم أن سلمان كان صاحب جسد قوي؟ أبدا، هذه واحدة من التفسيرات، ولكن لابد للنبي عندما يقول مثل هذا القول أن يكون وراء المسألة ما وراءها، وهي إشارة إلى عظمة هذا الرجل، إلى إخلاصه، إلى تفانيه، إلى دفاعه عن الإسلام. لذلك هذا الرجل الفارسي الذي كان من بلاد فارس، النبي صلى الله عليه وآله بفضل إيمانه وإخلاصه وجهاده وتضحياته يرفعه إلى هذا المنزل ليقول: سلمان منا أهل البيت.
طيب، كلام أيضا تتم وصلة نتكلم فيه على الكرامات والمعجزات التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل الإمام علي عليه صلوات الله، كيف بدأت المواجهة بين جيش المسلمين وعدوهم، ولكن في حلقة مقبلة. سمحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بك.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.